بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وفضائل القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. حد معي تاني؟ معك؟ يا صح. هدى؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله: الترتيل في القراءة. وقوله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وما يكره أن يهذ كهذ الشعر. وقال: يفرق يفصل. قال ابن عباس رضي الله عنهما:
يفرق يفصل.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرقناه فصلناه. وساق بسنده عن أبي وائل عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله فقال رجل: قرأت المفصل البارحة. فقال: هذا كهذ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وصورتين من ألف لام حاميم. قال: ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن مهدي بن ميمون عن واصل وهو ابن حبان الأحدب عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليلة مرة أو مرتين، فقالت: أولئك قرأوا ولم يقرأوا. كنت أقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. قال رحمه الله: الحديث الثاني. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه. وذكر تمام الحديث كما سيأتي وهو متفق عليه. قال: وفيه وفي الذي قبله دليل على استحباب ترتيب القراءة والترسل فيها من غير هذرمة ولا سرعة مفرطة، بل بتأمل وتفكر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال أبو عبيد: حدثنا جرير عن مغيرة
وساق بسنده عن إبراهيم قال: قرأ علقمة على عبد الله.
وساق بسنده عن إبراهيم قال: قرأ علقمة على عبد الله، فكأنه عجل فقال عبد الله: فداك أبي وأمي، رتل فإنه زين القرآن.
فدل هذا على أن جواز هذه الكلمة أو مشروعة هذه الكلمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، وهذا الصحيح أنه يجوز أن تقال لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة. نعم.
قال: وكان علقمة
كلمة من أساليب العرب الجارية، أساليب العرب يعني معروفة، فمثل هذا لا يختص النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم.
قال وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. وساق بسنده عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وساق بسنده عن أبي جمرة عن ابن عباس نحو ذلك، إلا أن في حديث حماد أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هزرمة.
فدل هذا على استحباب الترتيل، وهو التوسط في القراءة بخلاف التحقيق والحد، فالترتيل مرتبة بين التحقيق وهو التأني الشديد الذي يصلح في مقام التعليم، وبين الحدر الذي هو الإسراع المفرط فقد تضيع بعض الحروف أو كثير من الأحكام. أما الترتيل فوسط بين هذا وذاك، وهذا أنسب المقامات لمن يقرأ القرآن، لمن يقرأ القرآن. وعلى هذا كانت الأحاديث هذه، وكان فهم السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فعائشة تقول لما بلغها أن أناسا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين قالت أولئك قرأوا ولم يقرأ، ثم ذكرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآيات فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذ، ولا يمر بآيات فيها استبشار إلا دعا الله ورغب فيه. ودل هذا على استحباب ترتيب القراءة كما يقول ابن كثير، والترسل فيها من غير هذرامة ولا سرعة مفرطة، بل بتأمل وتفكر. ونقل هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا اجتمع للإنسان الترتيل مع طول زمن الترتيل هذا، فيقرأ بدلا من الجزء يقرأ الأربعة والخمسة والستة والسبعة، فقد يتسنى لي في اليوم الواحد أن أقرأ نصف القرآن بترتيل أيضا، فأختم في يومين في يومين. وقد يقرأ الإنسان الربع في دقيقتين، لكنه لا يقرأ في اليوم إلا الربع الواحد، فيقال لمن أسرع في القراءة إنك خالفت، ويقال لمن رتل ولكن أكثر من القراءة ما خالفت. ولهذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم ما وفقها من ختم في أقل من ثلاث، على ما لو كان الإنسان يسرع في القراءة ولا يتدبر أو يتخذ ذلك عادة، فإن هذا عادة المسرعين غالبا. لكن لو كان الإنسان متقنا ويرتل ولكن يعني يزيد في ساعات القراءة، فربما قرأ في يعني الجزء إن رتلت أخذ نصف ساعة، يبقى سبع ساعات ونصف إن قرأت نصف القرآن، أو قرابة اليوم إن قرأت القرآن كله. فلا يقال الإنسان يعني قرأوا هذا كهذا الشيء. واختيار المقام المناسب هو مقام الترتيل، ثم يفتح الله سبحانه وتعالى علي أختم في نصف يوم، أختم في يوم، أختم في يوم ونصف، الأمر في ذلك واسع. وأما قال قوله صلى الله عليه وسلم ما فقها محمول على حال خاص، يعني ما فقها من قرأ أو ختم في أقل من ثلاث إذا كان هذا كهذا الشعر أو اعتاد ذلك وركز على سرعة الختمة دون تدبر وتعقل. أما من كان عالما ومن كان متقنا للقرآن فلا شك أنه يقرأ هذه بسهولة، يعني يستطيع الواحد في مثلا في سفر في كذا أن يقرأ الأربع أجزاء الخمسة أجزاء، ففي رمضان مثلا حيث يتسنى له التفرغ، في غير رمضان لو تسنى له التفرغ، فأمر في ذلك واسع. المهم النظر إلى التدبر ومقام القراءة الذي يقرأه الإنسان، فإن كان يقرأ بترتيب وتدبر فما المانع؟ لو فتح الله عليه وقرأت 20 جزء في اليوم ما المانع؟ يعني لا، ليس هناك مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق كلامه على قوله ما فقها من قرأ في أقل من ثلاث، ما فقها من قرأ. فلو كان أنا قراءتي تختلف عن قراءة الشافعي رحمه الله تعالى، وتدبر القرآن يختلف عن تدبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلو كان هؤلاء وهم علماء بالقرآن يقرؤون مع تدبر والتفهم ومقام الترتيل فما المانع؟ إنما يكون النهي منصبا على حال لا يستحبها الشارع، وهو كما قاله ابن مسعود هذا كهذا الشعر، مع أن ابن مسعود ماذا قال؟
قال غدونا على عبد الله يقول أبو وائل فقال رجل قرأت مفصل البارحة. مفصل يعني فصل أنا خمسة أجزاء. خمسة أجزاء قرأت البارحة سهلة جدا، خمسة أجزاء مع التدبر وكذا تقوم بها في ركعة كما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بها في ركعتين، كما قام النبي بها في ركعتين. فهل قيل النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ والنبي قرأ البقرة وآل عمران كما قرأت عائشة هنا، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء مع الدعاء والترتيل، فلا يمر بآية فيتخوف إلى دعاء الله وستعالى. يبقى قول ابن مسعود فقال رجل قرأت مفصل البارحة فقال هذا كان الشعر إن قد سمع القراءة وإن الأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا النهي محمول على حال معين، ما لو قرأ الإنسان من غير تدبر وتعقل وكان همه أن يصل إلى ختم المصحف دون الوقوف عند آية، لكن إذا كان الإنسان يختار مقام الترتيل مع التدبر والتفاهم، والناس يختلفون في التدبر على حسب فهم المعنى، فللعلماء من التدبر ما ليس لغيرهم، فلو كان الإنسان يفعل هذا ما الضير، ما الضير. لهذا كان حال السلف يختلف في هذا الباب، منهم كان يختم في الليلة واليوم، ومنهم يختم كل ثلاث، كل سبع، كل خمس، الأوراد تختلف. المهم في النهاية أنك تقرأ بالترتيل وتتدبر ما تقرأ. نعم.
قال رحمه الله ثم قال
ويكون كلام الصحابة مع هؤلاء على حسب الحال. بعض الناس حاله يأتيك يقول مثلا أنا قرأت مثلا عشرة أجزاء بالأمس، فتقول لا تفعل، تدبر في القرآن. إذا كنت تعلم من حال هذا الرجل أنه إنما يريد أن يختم سريعا دون تدبر وتعقل فتأمره بالتدبر، لكن لو جاءك طالب علم متدبر وعلمت أنه الحمد لله يقوم من الليل، واحد يقوم من الليل ثلاث ساعات أربع ساعات، واحد يقوم ساعة، واحد يقوم نصف ساعة، فلو قام واحد ثلاث ساعات وقال قرأت المفصل يعني خمسة أجزاء في ثلاث ساعات، هذا عادي جدا، هذا عادي جدا، يعني سهل أن يقرأ ستة أجزاء في ثلاث ساعات، هذا عادي جدا، سهل جدا مع ركوع والسجود وكذا، هذا سهل. فهل تنهى؟ ما وجه النهي؟ ما وجه النهي؟ هذا كهذا الشعر؟ لا، إنما هو ترتيب. عدم تدبر وتعقل؟ لا، إنما هو يتدبر وعقل أكثر منك ممن قد تقرأ نصف جزء لكن في نصف ساعة، فأنت قيامك نصف ساعة، فمن الطبيعي أن تقرأ نصف جزء أو ثلاثة أربعة جزء، وغيرك يقوم ثلاث ساعات، فمن الطبيعي أن يقرأ الخمسة أجزاء وستة أجزاء. بعض الناس يختم البقرة والعمران والنساء في الركعة الواحدة، بعض الناس يقرأ ربما العشرة أجزاء في ركعة واحدة. هذا مقامات تختلف وأحوال تختلف، وهذا يتسنى له ما يتسنى لغيره. واحد يصلي مثلا من الظهر العصر بركعتين يقرأ سبعة أجزاء، ثمانية أجزاء، إيه الإشكال مع التدبر والتعقل في هذا؟ إيه الإشكال؟ واحد جالس يلعب من الظهر العصر يقرأ نصف جزء، نقول ما شاء الله انظر إلى هذا ما قرأ إلى نصف جزء. لا، النظر إلى الحال الذي عليه الإنسان حال القراءة. فمسألة الكثرة ليست مذمومة إلا إذا كانت الكثرة مع الهذ وعدم التدبر. نعم. ولا هذا فضل الله يتيم من يشاء، فإن المهرة بالقرآن لهم أحوال مع هذا. ولهذا مر معنا قراءة الشفيع للقرآن في يوم، بل في يوم مرتين، وهذا يعني لو تحسبه ليس ببعيد، يعني ليس ببعيد. القرآن يختم، قد يختم الإنسان عشر ساعات يختم الإنسان، فلما يختم مرتين هذا عادي عند الشافعي رحمه الله تعالى، هذا عادي. نعم.
ثم قال البخاري رحمه الله
أو فلان يقوم بالقرآن في ليلة، هذا عادي. بلغني أن بعض الأئمة في قطر أخبرني بعد الإخوة وصلى يعني معه، كان يختم القرآن في ليلة، يعني ختم القرآن في ليلة، هم طبعا يخصوا ليلة 27 أو كذا، فيختم في الليلة من العشاء إلى الفجر يختم القرآن. نعم. فبعض الناس متقن. نعم.
ثم قال البخاري رحمه الله مد القراءة، وساق بسنده عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. قال وهكذا رواه أهل السنن من حديث جرير بن حازم به. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس بن مالك كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. قال انفرد به البخاري من هذا الوجه وفي معناه الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد حدثنا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. قال وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن يحيى بن إسحاق وأبو داود عن يزيد بن خالد الرملي والترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة كلهم عن الليث بن سعد به. وقال الترمذي حسن صحيح. ثم قال أبو عبيد وحدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن جريج. وقال الترمذي غريب وليس إسناده بمتصل، يعني أن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة لم يسمعه من أم سلمة، إنما رواه عن يعلى ابن مملك كما تقدم، والله تعالى أعلم.
نعم، فدل هذا على التؤدة والقراءة، فكان يمد فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا معنى المد. نعم.
قال رحمه الله الترجيع وساق بسنده عن أبي إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو جمله يسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. قال وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة وأنه من المتفق عليه وفيه أن ذلك كان يوم الفتح. وأما الترجيع فهو الترديد في الصوت كما جاء أيضا في البخاري أنه جعل يقول وكأن ذلك صدر من حركة
الذي يظهر من المراد بترجيع هكذا، يعني مثلا السماء مثلا أأمنتم من في السماء هكذا. نعم هذا هو الترجيع، وكأن ذلك صدر من حركة الدابة تحت، لأن حركة الدابة لا تجعله يستقيم السماء، لا، فدل على جواز التلاوة عليه وإن أفضى إلى ذلك، إنه جعل يقول هكذا كأن ذلك صدر من حركة الدابة تحته، فدل على جواز التلاوة عليه وإن أفضى إلى ذلك، وليكون ذلك من باب الزيادة في الحروف، بل ذلك مغتفر للحاجة كما يصلي على الدابة حيث توجهت به مع إمكان تأخير ذلك والصلاة إلى القبلة والله أعلم. يقول أما الترجيع فهو الترديد في الصوت وليس مد الصوت، إنما الترديد في الصوت. أأنتم أشد خلقا أم السماء، غير أم السماء، لا، لو قلت أنا كذا أأنتم أشد خلقا أم السماء هذا الترجيع، هذا الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا هو الترجيع. كما لو كان الإنسان على دابة وتهتز بها أو خطار فإنه يضطر إلى هذا، لكن يبقى الكلام هل هذا عند الحاجة كما لو كان على دابة أو يكون في القراءة العادية. الذي يظهر أنه يكون في القراءة العادية طالما أنه لا يؤثر على حركة ولا على حرف أو كذا فإنه من التغني، فإنه من التغني المشروع. نعم.
ثم قال رحمه الله حسن الصوت بالقراءة. ساق بسنده عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال وهكذا رواه الترمذي عن موسى بن عبد الرحمن الكندي عن أبي يحيى الحماني واسمه عبد الحميد ابن عبد الرحمن، وقال حسن صحيح. وقد رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى وفيه قصة. وقد تقدم الكلام على تحسين الصوت عند قول البخاري من لم يتغن بالقرآن، وذكرت هناك أحكاما أغنى عن إعادتها هاهنا، والله تعالى أعلم.
نعم.
قال من أحب
الصوت مطلوب بشرط أن يكون على طريقة أهل البدعة الذين يجعلون مقامات معينة كمقامات الموسيقى والأغاني، وإنما يجعله من التحسين الطبيعي، كما قال النبي: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فعجبه صوته. نعم. ومر معنا حديث ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. نعم. نعم.
قال رحمه الله:
نعم لحظة. نعم. بالترجيع؟ لا، كيف يرجع الآية؟ لا، هذا ليس المقصود. من الذي فسر الترجيع بالله؟ من الذي رجع الترجيع؟ هذا ما احتصروا بهذا، أن يرجع الآية، يعني يعيد الآية، هذه إعادة الآيات، لكن ليس الترجيع. نعم. أي هذا هو، كما لو كان عذب ماذا أصنع؟ لا، الترعيد ما أدري، الترعيد هذا ما أدري، الترعيد أول مرة أسمع الترعيد، لكن المهم الترجيع، هذا هو الترجيع. كما لو كان على دابة فتزد به ماذا يصنع؟ إنما لا يرجع الآية، فهذا ترديد الآية وليس الترجيع الذي ورد في النص، ولهذا هو مثل كده قال إيه، فين ترجيع الآية؟ هذا ما له علاقة. نعم، لكن يعني مع المد يحصل هذا.
قال رحمه الله:
وهذا معروف، لو إنسان على شيء يهتز به حتى لو ما أراد ذلك فإنه يحصل منه هذا، فلو حصل منه ذلك بتغن مقبول فلا إشكال. نعم.
قال: من أحب أن يسمع القراءة من غيره.
ولهذا يقول: وأما الترجيع هو الترديد في الصوت، ليس الترديد في الآية، الترديد في الصوت. نعم. يردد الآية. لا بأس، لو أنا بردد الآية لمعنى آية مثلا فيها معنى مثلا قام في نفسي، أو أردت أن أوقف الناس عليه مثلا، ما في بأس أن أردد الآية أكثر من مرة من باب التدبر، هذا لا إشكال فيه، سواء كنت تصلي وحدك، فإن من السلف من قام بالآية، النبي طبعا قام بالآية، وإن من السلف من قام بالآية، عائشة رضي الله عنها قامت بالآية، وتميم بن أوس الداري قام بالآية، فالإنسان له أن يقوم بالآية، إن قام معنى في قلبه قام بالآية. نعم. لا، ما يقال ترجيع. نعم.
قال رحمه الله: من أحب أن يسمع القراءة من غيره. وساق بسنده عن عبد الله قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن.
عن عبيدة عن عبد الله. من عبد الله؟ ابن مسعود. نعم.
قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: وقد رواه الجماعة إلا
ابن ماجه. على مشروعية عرض القرآن على العالم وعلى الشيخ، وعلى استحباب أيضا أن يطلب الإنسان من إخوانه إذا كانوا متقنين أن يقرأوا عليه حتى ولو كان أفضل منه، فهذه مدارسة القرآن، أن تقرأ علي، أن أقرأ عليك، هذه مدارسة القرآن. نعم. نعم، فضل السماع. نعم. هنا
قال: وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش، وله طرق يطول بسطها. وقد تقدم فيما رواه مسلم من حديث طلحة ابن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فقال: أما والله لو أعلم أنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا.
فدل هذا على تحسين الصوت، وعلى تحسين الصوت من أجل المستمع، ولهذا قد يكون من يسمعك ممن يفقه القرآن ويغلب على ظنك أنه يستفيد من القراءة، فيكون الإنسان عنايته بتحبير القرآن أكثر من غيره، ما في بأس، لأن أبا موسى يقرأ قراءة عليه، ومع ذلك آتاه الله مزمارا من مزامير آل داود، وذلك في طبيعة الصوت، لأن بعض الناس صوته نفسه طبيعته جذابة في هذا وموفق في طبيعة وخامة صوته، وبعض الناس قد تكون خامة صوتية لا عادية، ولكن إتقانه في ماذا أو توفيق الله له في ماذا، في طريقة الأداء، في طريقة الأداء. لكن بعض الناس صوته نفسه خامته تجذب من يسمع له، فإذا اجتمع إلى ذلك حسن طريقة كان نورا على النور. نعم.
قال: وقال الزهري عن أبي سلمة: كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده.
نعم.
وقال أبو عثمان النهدي: كان أبو موسى يصلي بنا، فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربط قط ولا شيئا قط أحسن من صوته.
مبارك، هذه طبيعة في صوته سبحان الله، خلقه الله عليه. تحبير الإيه؟ يعني إيه تحبير العلم؟ لا شك أن الإنسان يعطي من العلم على قدر حال المستمع، العام يكفيه ما لا يكفي طالب العلم. نعم.
قال: قول المقرئ للقارئ حسبك، وساق بسنده عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك انزل. قال: نعم. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى اتيت الى هذه الآية: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الان. فالتفت اليه فاذا عيناه تذرفان. قال: اخرجه الجماعة الا ابن ماجه من رواية الأعمش به، ووجه الدلالة ظاهر. قال: وكذا الحديث الآخر: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا.
طيب، ما علاقة الأثر الأخير، الحديث الأخير، بقول المقرئ للقارئ حسب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا؟ وجه ذلك في باب قول المقرئ للقارئ حسبك. أما الأثر الأول، الحديث الأول، هذا ظاهر أن النبي قال له: حسبك الآن، ما قال له: صدق قل صدق الله العظيم، ما قال له ذلك كما هو حاصل الآن. ولهذا قلنا: من اعتاد هذا فإنها بدعة، لكن لو قالها الإنسان في بعض المرات متدبرا قال: صدق الله العظيم فيها، فلا بأس إذا قالها متدبرا، لأنه بذلك يثني على الله، هذا ثناء على الله، وليس يتعبد بذكر مخصوص في ختام القراءة. فاعتياد صدق الله العظيم في ختام القراءة هذا بدعة لم يرد. طيب، فالأثر الأول واضح. طيب الثاني، يقول: وجه الدلالة ظاهر، وكذا الحديث الآخر: اقرأ القرآن متفاقلهم فإذا اختلفتم فقوم. بس هو مراد اللفظة، يعني مراد اللفظة حسبك، فهو أنه يقول: فإذا اختلفتم فقوموا. طب ما جايز احنا، ما احنا نقوم على صدق الله العظيم، نقوم على كذا، ايه علاقة هي بحسبك؟ طب فين حسبك؟ لا، ما قال القرآن لا يمنع أن نقول صدق الله العظيم، أن نقول أي شيء. يقول: قول المقرئ للقارئ حسبك، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. ها، طب وقطع القراءة؟ أي بس وجه بقى قول القارئ للمقرئ، قول المقرئ للقارئ حسبك.
يعني يقرأ القراءة
لم يذكر شيئا، فكان هذا الحديث يحمل على الأول، يعني لو كانت هناك كلمة أخرى لقالها، إنما قال فإذا اختلفتم فقوموا، ما قال فإذا اختلفتم فصدقوا وقوموا، فدل هذا على أن الإنسان له أن يقطع القراءة ولا يقول ذكرا معينا، ولا يقول ذكرا معينا، وأن هذا يحمل على الأول. لو كان الإنسان ينتظر من أخيه شيئا ثم قال له وعرض أن يقطع عليه القراءة، قال حسبك، يقول له حسبك، حسبك الآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا إذا اختلفتم فقوم، يعني حسبكم، يعني حسبكم، فيكون الثاني في معنى الأول وإن لم يأتي باللفظ صريحا، يبقى هذا من باب التفسير، لأن لما يقول حسبك يعني توقف، أيضا لما قال فقوموا يعني حسبك، يعني حسبكم ما قرأتم ولا تزيدوا على ذلك، قوموا، هذا المعنى. يبقى قوله فقوموا في معنى الإيه؟ في معنى الحسب، يبقى هذا من باب التفسير النصي الأول. نعم. ليه؟ ليه؟ ليس من السنة ليه؟ كيف؟ طب استعملوا النبي، كيف ليس من السنة؟ لكن انت تقصد انه ما يقوم مقامه، يعني يعني يقوم غير مقامه، لو قال انتهي، او لو قال كفاك، او لو قال توقف، تقصد هذا؟ نعم، ايوه نعم 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 اي نعم. لو قال له حسبك، لو قال له توقف الان، لو قال له يكفي، لو قال له كذا، كل هذه المعاني لا اشكال فيها. وده قصده هنا من هذا لما قال فقوموا، يعني المعنى فحسبكم، فحسبكم هذا، فقوموا حسبك، توقف، يكفي هذا، ما في اشكال. نعم. مثل ما كان يقول شيخنا ابن باز، بس هذا في الدرس، فكان اذا فرغ او اراد ان يوقف كتابا يقول بركه بركه، فمثل ما يقول حسبك، مثل ما يقول كذا، فهذه الكلمات تقوم مقام واحد. اما اعتياد بقى مثلا صدق الله العظيم او كذا، هذا خلاف السنه، يعني لم يثبت شيء في هذا الباب ان الانسان اذا قطع قراءته يقطع على ذكر معين، انما يطلب منه ان يتوقف بس. نعم نعم نعم. قطع القراءة ايه؟ ما في اشكال، لا ما في اشكال، ليس بلازم ان تتم الآية الا اذا كان المعنى يترتب عليه. ثم هذا التوقف له احوال، تتوقف تتعلم قراءة فيوقفك الشيخ حتى تضبط هذه اللفظة، او حتى يعلمك حكما شرعيا، او يوقفك المفسر فيفسر لك، هذا ما في مشكلة. نعم. تسمونه الوقف الاختباري او كذا، اذا اراد ان يختبرك او يعلمك او كذا او كذا. لكن اذا كنت في مقام تلاوه وترتيل، فالافضل انك لا تقف على نصف الايه، الافضل انك لا تقف على نصف الايه ولا تبدا من نصف الايه، هذا اذا كان المقام مقام ترتيل. لكن لك ان تقف لو المقام مقام تعليل واستدلال، او انك تستدل بالايه، ليس باللازم ان تكملها الا اذا كان الشاهد في الباقي فتتم الآية، هذا الأفضل، أو تشير تقول الآية، هذا صنيع أهل العلم. أما أهل العلم يقولون الآية تعلم أن الشاهد سيأتي، أن الشاهد سيأتي، ولكن هذا اختصار في الكتاب. نعم نعم. لم يرد هذا، عادة الناس، هذه عادة عند الناس تلقاها بعضهم عن بعض، ولهذا دي من بدع القراء، مسألة الاهتزاز هذه من بدع القراء. نعم.
قال رحمه الله
يكفي. نعم يا. كيف يعني بعضهم يأخذ الآية في الاستدلال ولا في التلاوة؟ لو في الاستدلال نختلف، ما هو ده المراد، الاختلاف في القرآن والجدال فيه، الجدال مذموم، أنت تقول كذا تريد أن تنزل آية على مرادك وأنا أريد أن أنزل آية على مرادي من غير بين، هذا يدخل في الاختلاف في القرآن. نعم يا عبد الرحمن. نعم الاهتزاز. أي نعم نعم، ثم اعتداها الناس فصارت عادة. ولهذا بعض الأولاد لو توقفوا ما يتقن الكرام، لو توقفوا تلخبط على صوت. نعم.